إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وإن خاتم هذا الكتاب للتناول المصنف شرح اجتهاد والتقويم والانتباه فيقول بالنسبة للاجتهاد هو جزء الجزء في استنباط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد المتقدمة وأهله هو المتدخل في علوم الكتاب والسنة ذو الإدراك الواسع في مقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي. في بداية تقديمه من الناحية الشكلية الأولى من الناحية الشكلية في وضع المراتب هذه ينبغي أن يرتب بحسب السن صاحب الأهمية والأول من المجتهد والاجتهاد ثم يليه الاتباع ثم يليه التقليد لكن المصنف هنا لم يجعل يتخلل بين الاجتهاد والتقليد يتخلله من حيث الأولوية الشرعية يتخلله الاتباع لكن جعل المصنف أن التقليد يتخلل كل من الاجتهاد والاتباع فمن ناحية التقليد أولوية وضع الاتباع يلي رتبة الاجتهاد ثم يأتي بعد رتبة الاجتهاد يأتي التقليد فقوله الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الحكم قوله بذل الجهد أعم من القياس أعم من القياس أن القياس هو إنحاء فرع مجهول الحكم في أصل معلوم الحكم من وجود جامع والقياس مسموع للاجتهاد فمن عرف الاجتهاد بانه قياس هذا تعريف صحيح لان يعني الاجتهاد اعم من القياس وهو مسموع وبذل الجهد لا يتاتى الا من فقيه عالم بالادله وفي وجود استنباط من هذه الأدلة وأن يكون صاحب قدرة في إخراج الأحكام الشرعية من هذه الأدلة بالحوادث المتجددة والمستحدثة فذكر المصنف هنا استنباط فقوله في اجتهاد وبذل الجهد في استنباط الحكم قيد الاستنباط يفيد ان الاجتهاد يكون عن القطع بالحكم وعن الظن بالحكم لانه متولي من الاستنباط والاستنباط متولد من الشروط المشترين التي يجب ان تتوفر فيه ومعنى ذلك قد يكون هذا الاستنباط بالحكم قد ياتي به على وجه الخط قد ياتي به على وجه الظن اذا كان ما يريد ذلك الحق ومن جهه اخرى فإن ذكر الاستنباط بعض هؤلاء هو معرفة أن رأي المشتري إنما سلم ببذل الجهد في محاولة لكشف عن حكم الله وإظهاره وعليه. فرأي المشتري أو اجتياز المشتري لا يسمى تشريعا، وإنما التشريع وكتاب السنة. هذا بالنسبة لذكر لفظ الاستنباط، استنباط القول، ما يقول بعد ذلك وأهله هو المتبحر في علوم كتاب السنة، يعني أن المجتهد من شروط الاجتهاد أن يكون عالما بمعاني الآيات الأحكام، وعالما بمعاني الأحاديث الأحكام لغة وشرعا. لا يلزمه أن يكون حافظا للكتاب الكتب، ولا أن يكون مستجمعا والسنة، غاية الأمر أنه يكون متمكنا من الرجوع إلى مواضعها ومواضع الآيات ومواضعها بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ومعرفة معاني الآيات الأحكام وحديث الأحكام لغة هو بمعرفة مفرداتها ومركباتها وخواص إفادتها المعنى. ومعرفته تكون إما عن طريق السليقة وإما عن طريق التعلم، والتعلم يكون عن طريق تعلم اللغة العربية من علم النحو والصرف وعلم البيان وسائر أنواع البلاغة. أما إدراك أو معرفة معاني آيات الأحكام وأحاديث الأحكام شرعا يتم بمعرفة العلل ومعرفة المعاني المؤثرة على الأحكام من الألفاظ ووجود دلالة الألفاظ على تلك المعاني، وهذا إنما يتم عن طريق علم أصول الفقه ودلالة الألفاظ على مقاصد إطار الشرع. ومن الأمور أو من الشروط التي ينبغي أن يكون المستعد حافظا عليها أن يكون محيطا بمدارك الشرع الأخرى فضلا عن كتاب السنة، أجمع في أسماء جدل. كذلك أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، عالما بمواطن الإجماع والخلاف، وأن تكون له خطى في إدراك أو خطى في استنباط الأحكام بما كسب من ملكة التي تؤهله استخراج هذه الأحكام من أدلة تفصيل. ومن شروط المجتهد أيضا ذكر المصنف هنا حيث قال ذو إدراك الواسع لمقاصد الشريعة. من شروط المجتهد أن يكون مدركا
مرامي الشارع ومقاصد الجن العامة لشريعة الأحكام، ذلك أن فهم النصوص وتطبيقاتها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد، ويلزم من ذلك أن يكون خبيرا بأعراف الناس، خبيرا بعاداتهم وأحوالهم ومصالحهم، في جلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم. ومن شروط أيضا الطرق والفهم الصحيح للكلام العربي، هذا من الشروط التي اشترطوا في المجتهد أن يكون عارفا للغة أو باللسان العربي. يكفي في العلم باللغة العربية أن يكون أو أن يعرف القدر اللازم لفهم الخطاب العربي وعرف استعماله إلى حد يمكنه من فهم الأحكام الشرع من هذه الألفاظ، بمعنى أنه لا يشترط المجتهد أن يصل إلى مرتبة عالية في اللغة العربية، أي أن يكون في مرتبة الحديث مع أهل القرائن أو الأقبش أو الأصمعي، بل يكفيه أن يعرف أن يختار الحديث يساعده على فهم الأحكام الشرعية عن تلك الألفاظ، فحسبه أن تكون له القدرة على الرجوع إلى مضان الكتب التي تحتوي هذه المسائل اللغوية ومعلقاتها. إذا هذا بخصوص المجتهد والمصنف العمران يذكر لنا حكم الاجتهاد، الظاهر أن الاجتهاد في الجملة جائز ولكن تحت به الأحكام الخمسة، بمعنى قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون حراما قد يكون مكروها وقد يكون مباحا. هذه الأحكام الخمسة المذكورة آنفا راجعة أساسا عند التدرس والتدرس إلى النظر إلى أهلية المجتهد وإلى المسألة المنظور فيها، وإذا احتاج إلى هذه المسألة وإلى وقت هذه المسألة، بمعنى إذا نظرنا إلى أهلية المجتهد ووجدنا أن الشروط الاجتهاد متوفرة فيه وأن المسألة المنظور فيها لا تخالف نصا ولا إجماعا مثلا وأن الحاجة إليها ماسة وأن الوقت فيها ضيق، فيقال في الحال وجب على المجتهد أن يجتهد في هذه المسألة. أما إذا كان هذا الرجل ليس لا يتوفر فيه شروط اجتهاد أو كانت تتوفر فيه شروط اجتهاد لكن المسألة التي يجتهد فيها هي واقعة في محل نص صغير وصحيح أو واقع في مقابلة الإجماع، فألقى من هذا الاجتهاد غير صحيح بل باطل وحكمه المنع. وهكذا إذا فرجع الأصل إلى ما ذكرنا عن أهلية المجتهد إلى مثلا منظور بها إلى أيضا الحاجة إليها وإلى الوقت الذي يجري فيه هذا الاجتهاد، هل الوقت فيه متسع أم الوقت الذي يتحرك. ننتقل بعد ذلك إلى التقليد. فيقول التقليد هو أخذ لقول المجتهد دون معرفة لدليله، وأهله هو من لا قدرة له على فهم الدليل، وهم العامة غير متعاطين لعلوم الشريعة والدين. التقليد هو أن يحاسب غيره في مسألة من غير معرفة حجته أو دليله. هنا ما عبر المصنف عنه قال هو قبول أو رفض قول الزهير من غير معرفة الدليل. هنا يخرج من هذا التعريف الذي عرفه المصنف يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته. يخرج الإجماع في الأرض بالإجماع أيضا لا يسمى تقليدا، لأن الإجماع حجة في ذاته. يخرج من الحديث ما كان معلوما من الدين بالضرورة لا يسمى أيضا تقليدا. يخرج من التعريف أيضا ما كان أو ما عجب فيه المجتهد أو راجع فيه عن قوله إلى قول غيره لا يسمى تقليدا، إنما يسمى ترجيحا واختيارا. أيضا من هذا التعريف فيه مقتضيات المذكورة آنفا. المقلد تابع للمجتهد في اجتهاده، فمن دعا إليه اجتهاد المجتهد المقلد تابع له في اجتهاده. معنى ذلك إذا دعا المقلد إلى القول في وجوب السعر فإنت المقلد إلى ذلك، أو ترك الفعل أو التحريم أو إلى آخره، فهو تابع له من حيث الاجتهاد. لكن ما حكمه هذا؟ نصنف هنا أيضا نتعرف إلى حكمه. الظاهر أن التقليد منه الجائز ومنه المذموم. المقلد المرء أو العام المرء الذي لا يسعه معرفة الحكم الشرعي إلا بتقليد عالم من أهل التقوى والصلاح بالنظر إلى عدله، بالنظر عدلي عن اجتهاد وعدلي عن فهم كبير، هنا الحكم بالنسبة إليه الجواب بشرط أن لا يكون في تقليده العلم مخالفة واضحة للنصوص الشرعية والإجماع، وإلا كان مذموما. أيضا يجوز في العلم المحض الذي لا يقدر على فهم دليل الله بواسطة تقليد غيره، ولا يفهم الدليل ولا يسعه أن يجتهد أو ينظر فيه، هذا يجوز في شرط لا يكون ذلك التقليد مخالف النص صريح وصحيح وواضح، أو كان في مقابلة لأنه المجتهد في ذاته لا يسعه أن يخالف النص الصحيح الصريح في الذات، ولا يجوز له أن يخالف الإجماع بهذا من شروط المجتهد التي ذكرناها قبل قليل، أن يكون عالما بمواطن الإجماع ومواضعه لئلا يقع اجتهاده معارضا لذلك الإجماع. فكل قول كان معارضا للإجماع، كل قياس ونظر مخالف للإجماع، فيقع في أي نقطان، ولا يعرض العدل كما لا يفهم كل قياس فاسد اعتبار إذا كان في مقابلة في نص أو إجماع. نلتقي بعد ذلك إلى النقطة الثالثة وهو الكبار. قال هو أخذ قول المنتج مع معرفة دليله ومعرفة كيفية أخذه للحكم من الدليل حسب القواعد المتقدمة. هنا يأتي الفرق بين المقلد والمتبع. أن المقلد كما رأينا قبل القليل أنه يأخذ كلام غيرهم من الدليلين من غير معرفة الدليلين، أما المتبع فهو الذي يأخذ كلام غيره مع معرفة الدليل، بمعنى أن التابع يسلك نفس الطريق الذي سلكه منه أو من حيث معرفة الحكم الناشئ عن الدليل، فيعرفه كما يعرفه المجتهد، غير أن المجتهد مشترك تطوق فيه الاجتهاد ومشترك فيه أنه يستنبط الحكم الدليل. هذا لا يستنبط، يمكن أن يعمل بما علمه من المجتهد على أساس ما اتضح له من الدليل على صحة قول المجتهد، أي أنه يعمل بما علمه. وكيف علمه؟ ما علمه من المجتهد الذي استنبط القول وألف كيف يأخذ الحكم من الدليل. فيأخذ المتبع نفس الطريق الذي أخذها، فيعلم ويعمل بما علمه، وإنما علمه عن طريق المجتهد الذي أوضح له الحق نظرا بدليله، فاتضح له صحة قوله أو اتضح له من الدليل صحة قول المجتهد فأخذه منه. هذا يسمى هذا المقدر. فإذا المتبع يشترط في سوى علم ما علم، ولا يشترط في شروط المجتهد. شروط المجتهد يشترط في المجتهد. وهنا أيضا خلاف بينه وبين المقلد. المقلد كما ذكرت أنه يحاسب غيره في قوله من غير معرفة دليله، سواء فعلا أو فعلا. مثلا قال يحاسب قول شرطه بمنح الجزء من الرأس وإجزائه، أو يحاسب قول أبي حنيفة في جواز طرح الفاتحة مع الإمام، فهذا يحاسب مثل هذا أو يحاسب بحسب من يفتيه من أهل العلم. وأهله كما قال وأهلهم المتعاطون بالعلوم الشرعية والإسلامية الذين حصلت لهم ملكة صحيحة فيهما، فيمكنهم عند اختلاف المجتهدين معرفة مراتب الأقوال بقوة الضعف واختيار ما يترجح منها، استثمار ما في الآيات الحديث من أنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول وتزكية النفوس وتطوير الأمن. لهذا كان حقا على المعلمين المتعلمين العلوم الشرعية والإنسانية أن ينجروا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الكمال. مراد المصنف هنا أن تكون للمتبع صفة رافقة في الناس تمكنهم من معرفة الحق وتمييز بين قوي الأقوال وضعيفها عند الاختلاف، وتؤهل أيضا التفريق والتمييز بين الأعلم من دونه، وذلك في الاختبار والتجربة، وهذا كله بناء على ما يكون عليه المتبع من استعداد العقل الخاص يؤهله لهذا التقويم. هذه الصفات الخاص في النفس غالبا ما تتعلق بطالب العلم الذي يكتسبها عن طريق المناظرة، عن طريق حضور مجالس العلم واحتكاك العلماء، و التمرن والتدرج في مجالس العلم الشرعي إلى الوصول إلى رتبة الوراثة لرتبة الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. غير أن الذكر هنا الملكة، فلا يلزم من وجود الملكة إعمالها في الترجيح أو استخدامها في معرفة مراتب الأقوال، فقد يغيب عن صحة الملكة، يغيب عنه صحة التقويم وصحة الميزان في الترجيح بين الأدلة والكتب، أو في الترجيح بين الأقوال حال الاختلاف في مالكها. إذن هذه خاتمة التي ختم بها المصنف، ختم باجتهاد مبينا أهل الاجتهاد بعد تعريف الاجتهاد عن الكريم، وما أكثر في التقديم وبين أن المقلد هو الذي يأخذ كلام غير معرفة إجازته، فهو هو تابع في اجتهاده أو تابع في المجتمع اجتهاده، وبين الرتبة الثالثة وهي في الأصل تكون رتبة ثانية بعد أن يستفيد، وهو الاتباع أن يأخذ كلام الخير مع معرفة بالجديد، هو الطريق الذي سلكه المجتهد في الأخذ هذا الحب بالمنطقة، تكون وسطا هي واسطة بين الاجتهاد والتقويم. ما ختم ناجح بقوله: انتهى هذا الكتاب المبارك يوم 28 للقعدة سنة 56 و 600 هجري، الموافق ل 30 جنوري 130 ثانية هامش موجود، على يد كاتبه الحقيقي العربي محمد العربي بن صالح الحركاتي من التنعيسي، وفق الله إلى ما يحبه ويرضاه، وأحسن ختامه جعل الجنة مأواه آمين. السلام على المرسلين بإذن الله رب العالمين. أما المستقبل فقال: وهذا آخر ما أملاه لنا على سبيل الاختصار، وما هو في الواقع إلا مقدمة وإقليد، إقليد بمعنى مفتاح، وإقليد للمطولات، والحمد لله اقتداء من إياها. وكان اختراق منهم 30 في صفات السنة 55 و 600 ألف جزء. ظاهر أن إما أن يكون أنه أملاه مرتين،
لا مرتين مرة في 56 في 100 ألف ومرة في 56 في 100 ألف. ويمكن أن يكون لأنه ليس في إشارة بالنسبة للنسبة ألف يمكن أن يكون صاحب نسبة ألف نقله عن صاحب نسبة باء لأنه لم يذكر أنه كما ذكر في نسبة باء قال وهذا آخر ما أملاه لنا على سبيل الاختصار أنا فيه إملاء بخلاف الأول نسبة باء ليس فيه ألف. أما نحن فقد انتهينا من تدريسه وشرحه وتعليق عليه في توفيق من الله وحسن عونه يوم 26 ربيع الثاني 21/400 موافق ل 28 من شهر من سنة 2000 في مسجد فتح الأعباد بالواد مدينة الجزائر أرسل الله بالنسبة. نعود الآن للكتاب من أوله لمنتهى نعطي حصيلة على الكتاب هذا فنقول وبالله التوفيق. المصنف أولا بدأ بعلم الأصول من الناحية الشرعية وبينه على أنه هو القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية. وبعد ذلك قسمه إلى أربعة أبواب تناول في الباب الأول أفعال المكلفين وفي الباب الثاني أحكام الله سبحانه وتعالى ثم في الباب الثالث تناول الأدلة الشرعية ثم في الباب الرابع القواعد الأصول. الباب الأول في حقيقة الأمر هو موجود في مقتضيات الحكم ذلك أن مقتضيات الحكم المحكوم فيه والمحكوم فيه هو فعل المكلف ومن شروط فعل المكلف الذي يرتبط به خطاب الشرع أن يكون معلوما حتى يتصور أصله إليه وأن يكون معلوم يكون المأمور به معلوما أنه آت من الله سبحانه وتعالى حتى يتصور قبل الكتاب وطاعة وأن يكون معلوما حتى يمكن أن يوجده يعني الموجود في خاص المهاد وأن يكون ممكنا لأنه لا يضمر في المهاد كما أشرت إليه الآيات ورجال الانتحار كما ذكرنا انتحار ذات الله اتحاد المستحيل بذاته المستحيل غيره. هذا الباب أصل فيه لا يكون منه موجود في قضايا الحب لذلك كان صغيرا فأكمل أراد أن يقول أن الأفعال هذه هي المحل الذي يقع فيه خطاب الله سبحانه وتعالى إنما يقع خطاب الله سبحانه وتعالى على أفعال المكلفين من جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قد بيناه بالقليل أن أفعال المكلفين هذه بحيث أن يكون هذا الفعل المأمور به من جهة الله سبحانه وتعالى أن يكون معلوما وأن يكون ممكنا. ثم تناول في الباب الثاني حكم الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الذين في الاعتقاد الصحيح هو فإن تعلق خطاب الله سبحانه وتعالى من تعلق خطاب الله بأفعال المكلفين على جهة الاعتقاد أو التقييم
ما حكم التدخين؟ وهو طلبه وإذنه كما عبر عنه المصنف، وطلبه سبحانه وتعالى إما أن يكون طلب فعل أو طلب فقه، وطلب فعل إما أن يكون على سبيل التحكيم أو على سبيل الترفيه. وأيضا إذا كان على سبيل التحكيم فهو الواجب الوجود، وإن كان على سبيل الترفيه فهو الندب المندوب. وإن كان طلب الترفيه على سبيل التحكيم فهو التحريم الحرام، وإن كان على سبيل الترفيه فهو الترفيه أو المكروه، ثم بعد ذلك فيه إذنه فهو المراد به المباح فورا. هذا بالنسبة للحكم التكليفي. ثم الحكم الوضعي هو خطاب الله الذي متعلق بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او رخصه او عزيمه او صحه او فساد. فذكر المصنف في الحكم الوضعي سبب الشرط المانع ورخصه العزيمه وصحه الفساد. اما بالنسبه للسبب فعرفه لانه يلزم من وجوده بوجود ويلزم من عدمه عدم. أما الشرط عرفه أنه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود المتعلم بذاته. ثم عرف بعد ذلك المانع أنه يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه وجوده ولا عدم من ذاته. ثم انتقل بعد ذلك إلى التفريق بينهما، وقبل التفريق تناول الرخصة والعزيمة. الرخصة هي العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجع أننا ما عرفنا. والرخصة فهي الحكم الثابت للمعدوم على خلاف الدليل لوجود معارض راجع. وبينما ان الرخصه هي الرخصه الواجبه والرخصه المباحه والرخصه المكروهه وخلاف الاولى. وقلنا انه لا يوجد الرخصه المحرمه لان الشرع لا يامر بما هو محرم. اما الصحه والفساد فبينا ان الصحه والعبادات مراد بها ما اجزا رائحه القضاء ويجب ان يكون موافقا لامر الشرع. أما من حيث المعاملات والأثر المترتب على المقصود من المعاملة أي ثمرته المطلوبة. وأما البطلان هو الذي يقابل بطلان أو فساد الأمور إذا رغم يعني من الألفاظ السابقة، وأنهما يقابلان الصحة. ما ذكرناه في الصحة احتل شروط هذه الصحة فهو فاسد أو بعض الصيام عند الجمهور خلافا وفاقا لمحنا من حيث العبادات وباب والأنفحة والنكاح، لأنهم يوافقون كون الفساد والبطلان من حيث العبادات وباب النكاح يوافقون على ان البطلان المرافق للفساد، الفساد المرافق للبطلان، لكن في باب المعاملات يخالفون ويرون ان الفساد هو وسط بين الصحه والبطلان، هو ما كان مشروعا في اصله باطنا بوصفه بخلاف البطلان او من كان باطنا بصرفه ووصفه. وبينا ان سبب الخلاف في هذه المساله راجع الى مقتضى النهي ونحن المراد من الركن والشرط على نحو النص. اقام المصمم تستغل ليش نعمل حكم وضع حكم وبين المصنف أن الخلاف بينهما متفرق بينهما من حيث المتعلق ومن حيث التحصيل من فعل. أما من حيث المتعلق فمتعلق الحكم التكليفي يتعلق بالفعل من حيث طلب التفرق، بينما الحكم الوضعي يتعلق بالأشياء من حيث جعل الأسباب والظروف والموانع. أما من حيث التحصيل، من حيث تحصيل الفعل فالواجب في الحكم التكليفي يجب أن يحصده المكلف لأنه محتاجه، بينما في الحكم الوضعي لا يجب عليه إلا إذا كان داخلا تحت حدوده. فأظن من التفريعات الأخرى ومن حيث تجد الحكم التكليفي هو أمر آخر، بينما الحكم الوضعي هو إخطاء، ومن حيث مقصوده بإذن أيضا من حيث مقصود الحكم التكليفي إنما مقصوده في ذاته ليقوم به المكلف، بينما الحكم الوضعي ليس كذلك، وإنما جعل ليرتب عليه الأحكام التكليفية. هذه الفوارق بعضها ذكرها محمد القضاة وعلمنا عليه وأضفنا في هذه الفوارق. في بعد ذلك تناول المسلمين الطبائع الحكم المحكمة إذا أربع أقسام: الحاكم والمحكوم عليه والمخاطب الأحكام. أما الحاكم فهو الله سبحانه وتعالى، وهو المشرع للأحكام ومثبتها ومبصرها وموجبها، فلا حكم إلا بما حكم سبحانه وتعالى بإجماع الأمة الطيبة. وذكرنا أو ذكر المصنف أن الحاكم من الخلق لا يسمى حاكما شرعيا إلا إذا صدق حكم وحكم بالحكم الشرعي وتحرره وقاصى ذلك. ثم بين بعد ذلك واكيد انه في هذه لان حكم من لا خير فيه، هذا ما تعرفنا له. ايضا بالنسبه للحكم المحكوم به بيناه قبل القديم وانه من شروطه ان يكون معلوما ومعدودا وممكنا. هذه الشروط الثلاثة سفر المصمم لذكر فقط القدرة، لأن هذه الشروط الثلاثة راجعة إلى القدرة المصححة للفعل، وهي مناط التكليف وهي مناط الأمر، وأن أنت ما ذكرنا في ذلك بشيء من التوسع. أما المحكوم عليه وهو المكلف أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، بمعنى أن لا يكون مكرهاً، وأن يكون عاقلاً بمعنى ليس مفتقاً. وقد صلنا أيضاً في هذه المسألة وأعتقنا أن نصلي من حيث البلوغ والرجوع. ثم المخاطب بالأحكام فمراد المصنف هنا من بيان القسمة من جهة من جهة الفاعل المكلف أو من جهة الفاعل، فقسم إلى خطاب عيني وخطاب فاعل. أما الخطاب العيني والذي يتعلق بعين المكلف يقوم به بعينه، بمعنى أنه هو الموجه إليه الخطاب على سبيل الابتداء والاختبار والامتحان. وهذا اقسم المصنف الى خطاب عيني واجب وخطاب عيني ممدود. اما الخطاب الكتابي فهو ما قام وهو ان يوجد الفعل بغض النظر عن فاعله، اذا قام بالبحث فقد قام بهذا وهو الخطاب
الاستدلال وأيضا كما هو تسمية ومثل له أيضا هو خطاب كتاب الواجب وخطاب كتابي ومثل له. ثم انتقل بعد ذلك المسلمين في الباب الثالث إلى القواعد الأدلة الشرعية وقسمها إلى الأدلة المتفق عليها بذلك في هذه الأربع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبدأ بالقرآن الكريم الذي هو أصل هذه الأدلة جميعا ومرجع هذه الأدلة جميعا إليه. وقد بينا أن الأدلة إذا نظرنا إليها فهي منقسمة إلى أدلة وذكرنا أنها قسمة الأصوليين قلنا هذا تعريف الأصوليين تعريف المحدثين يضيفون إلى ما ذكره هؤلاء ما وضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو صفة. أما عند الفقهاء فيقابلون السنة يقابلون في الواجب كل ما يذكر السنة تقابل الواجب، وعند المتكلمين يقابلون في التوحيد إذا ذكر السنة يقابلوا الفتن. فإذا باعتبار سما باعتبار ذاتها إلى هذا، أما قسمتها باعتبار الثاني وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم فسماها إلى أن السنة تكون مبينة ومفسرة لما أجمله القرآن الكريم وقد مثلنا ذلك، والسنة تكون مخصصة ومقيدة لعمومات وإطلاقات القرآن الكريم. وكتبنا السنة استقلالية معناها ناشئة بحكم جديد بدل عن القرآن الكريم. وقد تكون السنة على نحو ما عرفناه السنة أيضا قد تكون مؤكدة ومقررة ما هو موجود في القرآن الكريم. وقد أرجع المصمم قسما أخرى وهي القسمة الثالثة من حيث سند السنة من حيث سندها، ثم ذكر هذا السند من حيث سندها أيضا منقسم إلى متواتر وآثار، ومع ذلك أن هذا منقسم إلى مشهور وحديث وغريب، وقسم أيضا باعتبار قبول والرد تنقسم كما نشر الى المصنف الى صحيح وحسن وضعيف. هذا بالنسبه للسنه. انتقل بعد ذلك الى الاجماع حيث بين في الاجماع عرضه باتفاق مع امر شرعي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأصول، وبين كليته في الآية السابعة في تلك الآية من شهادة الرسول من بعد ما تبين المنذار واتبع على سبيل المؤمنين بكل ما تولى ونسبه بأن المسلم مسلم، ثم بين أنه ينقسم إلى عملي ومرضي، ومراده بالعملي هو اجتماع الأمة أي أن العلماء من دين تتضرر، أما النظري ففيه القطعي وفيه تصني، ورأى أنه يمكن وقوع الإجماع لكن وقوعه متعدد انكسار مجتهدين كذا كذا إلى آخره. ثم بين أن الإجماع فقط الذي يمكن أن يكون هو إجماع الصحابة على وفق ما ذهب إليه ابن حزم وغيره، وبين عقله في ذلك. أما القياس فاكتفى بذكر تعريف القياس وهو إلحاق حكم أو فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في وجود جامع بينهما، ومثل له بالنبيذ من حال مزيد من الخمر والحيط التحريم في جميع أهل الشعار أنه أشار فقط إلى قيام النعيمة. هذه الثقة كما قلت المصنف ذكر هذه الأدلة الأربعة الكتاب النقص مع وقياس المضارع لبقية الأدلة الأخرى. في الباب الأخير وهو الباب الرابع تناول في القواعد الأصولية قسمها إلى قسمين. الاسم الأول قال بأن القواعد الإجمالية قواعد تفصيلية، والمراد بالتفصيلية هي آيات الأحكام وأهل الأحكام وما ردها إلى كتاب السنة. أما الأدلة الإجمالية هي القواعد الأصولية التي تحتوي تندرج تحتها عدة أحكام سواء كان من نصوص الكتاب او من السنه. هذه مرضها مرجعها الى كتب الاصول. ثم بدأ يستعرض في القواعد التي تدخل في القواعد الاصوليه. بدأ في مساله حمد الله، وبين ان الوصف إذا دار في حقيقة المجاز ويحمله على الحقيقة المادية التي يدل على أنه مراد بشيء، وبين أنه إذا تعرض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة العرفية اللغوية، والعرفية وخاصة المقدمة على العرفية العامة. ثم بين أنه معاني إذا كانت بين الحقيقة الشرعية فهي مقدمة أولا، ثم تأتي الحقيقة الربية، ثم الحقيقة اللغوية، ثم المجال بحسب هذا الترتيب وترتيب الأمور إلى من الأحلام الذين يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة الربية. دليل هذه القسمة بينها دليل هذه القسمة قلنا أن الله إما أن يكون أصل وضع الدين أو يغير عنهم، فيغير عنهم من يكون تغيير من جهة الشرع أو من عرف الاستعمال أو من استعمال الله في غير موضوع العلاقة. الأولى هي الوضعية، الثانية هي الشرعية، الثالثة العرف الشرعي. ثم تناول المصنف بعد ذلك الامر وعقبه بالنهي، وبين ان الامر والنهي صيغه خلاف المسلمون. من لم يعتقد ذلك من الشعر على سبيل ومذهب المصنف مستحيل، وان الاصل في الاوامر او الاصل في الامر محمول على الوجوب الى رجاء قرينه أو دليل صار من الوجوب إلى النزل، وبين أن الأمر لا يفيد لا إكراه ولا تراخي ولا فور ولا تكرار، وإنما يحصل ذلك بالدليل. كما بين أن الأمر شيء نعم عن نفسه وعن أفضاله، وأيضا أن عقل بين أن قاعدة ما لا يتم واجبه إلا به فهو واجب. ثم انتقل إلى النهي، وبين أن النهي أصل في التحريم ما لم يأتي دليل، وبين أيضا أنه إذا ورد النهي فيفيد فورية القتل ودوامه بخلاف الامر. قد جعلنا التوارث في الامر النهي من هذه الحيثيه. كذلك ان النهي عن شيء امر بذنبه لا بجميع مضاداته، وبينا المساله. ثم بعد ذلك انتقل الى المامور به، فبينا قاعده ان المامور به انما يفعل قدر المستطاع في الدائره، بينما الطرق يجبون من طرق وجهها إلا أن بالحديد الغيبان في قول الأسلام من أمركم بشيء فأتوا منه مستطعتم ومن أيكم عن شيء فانتبه.
ثم انتقل الى قواعد المنطق والمفهوم. والمنطق هو ما كان وصف دائرة النطق، والمفهوم ما كان خارج دائرة النطق. وبينا في تسريعاتنا وفي التفصيل تفصيل المنطق، وبينا انه ينقسم المنطق الى منطق صريح ومنطق غير صريح. اما المنطق الصريح ففيه يدخل فيه دلاله المطابقه ودلاله التضمن، اما غير صريح وهو دلاله الالتزام، وهذا ينقسم الى ثلاث اقسام: الى دلاله اقتضاء، ودلاله اشاره، ودلاله تنبيه. اما المفهوم فقسمه الى قسمين، هو مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. اما مفهوم موافقه فهو ايضا ينقسم الى قسمين، مفهوم موافقه ينقسم الى قسمين. الاول وهو ما كان مسؤول عنه مساويا للمنطوق به، وهو ما يسمى المفهوم المساوي، وايضا يطلق عليه البعض في لحن الخطاب. أما ما كان مسكوت عنه أولى من المنطوق به، هذا يسمى بالمفهوم الأولوي، وسماه مصنف المفهوم الأحروي، وهو أيضا يسمى بتقوى الخطاب، تقوى الخطاب. أما المفهوم المخالفة فذكر له أنواع جملة أنواعهم، ومن ذكر منهم الشرط، وذكرنا أنها من الشرط هذا هو الشرط الدور، وليس الشرط الشرعي كما رأيناه في الحكم الوضعي. ومفهوم العدل، ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر، ومفهوم المنيع، ومفهوم الزمان. إن كان العلماء في هذه الأمور لا يدركونها ضمن مفهوم الصدق. لكن نبدأ المصنف في تقييده إلى شروط العمل بهذا المفهوم، قال لا يكون خارج مخرج ذلك العمل، خارج مخرج ذلك العمل فلا يكون مفهوم المفهوم. أن لا يكون خارج لتسوية الواقع، أيضا لا يكون بحسب شأن، ولا يكون للتأكيد والتفصيل، وأضفنا إلى ذلك أيضا على سبيل الامتنان، ولا يكون ذكر العدل على سبيل القياس إلى آخره. هذه كلها من الشروط العمل بالمفهوم، من الشروط إذا اختلفت هذه الشروط سمح يمكن انتخاب هذه باستدلال المفهوم. ثم انتقل بعد ذلك الى نص الضار المجمل، ومع المبين والمبين. وذكرنا نحن دليل القسمه في المساله، ذكرنا دليل القسمه في هذه المساله، وقلنا ان الوصف اما ان يحتمل معنى واحد او يحتمل اكثر من معنى، فان احتمل معنى واحد فهو النص، ولا يمكن ان يصار او يعدل على تمثيلنا بمفهوم، بخلاف ما كان يدل على معنى في احدهما قرر ان وجد دليل صارت من الظاهر الى المرور، كان المرور والظاهر منه العموم والاطلاق. اما اللفظ اذا صرف من معنى الظاهر إلى المحتمل المطلوب لوجود دليل في ذلك سمي مؤولا منه الفصول والتقييد. أما إذا تساوت هذه المعاني جميعا فهذا هو المدمن، ويطلق المدمن المبين. المبين ذكرنا أنه هو الواضح في نفسه، بمعنى لا يحتاج إلى إيضاح من غيره، يدل ربطه على معناه في نفسه، بخلاف المبين هو الذي يحتاج إلى غيره وهو الواقع في غير شيء يحتاج إلى غيره من حيث في بعض توضيحنا وهنا أيضا نقطة أخرى بينما بين المحكم وهو نص الظاهر والمتشابه وهو المجمل والمروج. ثم تعرفنا إلى أسباب الإجمال وذكرنا أن المصنف أخذ بعض أسباب الإجمال من صاحب الكتاب في الخمسان، لكن الخمسان عدد ست أنواع، المصنف كفر بذكر ثلاث أنواع ونوع واحد منها ليس منه أصلا، عقدنا عليه في محل في وقت به. أو دليل الأنواع هذه أو أسباب الإجمال هذه أن الإجمال تابع للاحتمال، وأن الاحتمال هذا المنظور الاحتمال المنظور صنع إما أن يكون في حالة الإفراط وإما أن يكون في حالة التفصيل، فإن كان حالة الإفراط فأن يكون اشتراط بالسبب اللفظي أو في صغيره أو في لواحقه ولثلاث أقسام من حيث الإفراط من حيث التفصيل والاشتراك في التأليف بين المعنيين أو في تفصيل مفصل أو في تفصيل مرتب أو ثلاث أنواع. إذا عندنا ثلاث درجات تفصيل وفي ثلاث إفراط كانت ستة أنواع أو ستة أنواع أو ستة أسباب في الإجمال. انتقل المصنف الى العموم وبين العام انه هو لفظ مستغرق مما يصلح له لفظ واحد بحسب وضع واحد الى حصر، وبين ان الاصل العمل في العموم الى ان يجد دليل الخصوص، فإن بتجاهل الخصوص عملنا في العموم فيما على صورة التخصيص وعملنا في صورة التخصيص الدليل. ثم ذكر صيغ العموم وبينها أنها هي اسماء الشرط واسماء الاستفهام الموصولة أنها من وما من للعاقل وما للعاقل وعيد تعود مطلقا سواء كان شروطا او اسماء استفهام ومنصولات. ثم ذكر المحلى بالالف واللام للجنسيه الاشتراكيه، وذكر النكره في سياق النهي والنفي والشرط وامتثال الانكار، وقدم السياق في لغات المعرفه وخفف عليه سياق اللغات كما شريف الإنساني في هذه المكان. بعدها كان المصنف قاعدة في كورة قطعة، وقلنا أنه في العالم الباقي على عمومه والعالم الذي أريد به الخصوص والعالم المخصوص، ثم تناول التخصيص وأن التخصيص والقصر العام على بعض أطرافه. وأنا التخصيص هذا قد لا يستقل عن العموم أي عن اللفظ العام، وقد يستقل عنه بل لم يستقل عنه، كان التخصيص هذا اسم المخصص المتصل من تلفيق الاستثناء والصفة والشرط الرائع والأحكام التي أجرية بالنسبة للمفهوم على نحو ما ذكرنا هي التي تدرك. ثم الذي يستقل بنفسه وهو المخصص المنتصب، المخصص في مخصص الكتاب بين السنة في مخصص السنة في السنة الكتاب، وذكر ايضا تخصيص العموم بالقياس، وذكر منها تخصيص الكتاب بالقياس، ومثلنا تخصيص الكتاب السنه بالقياس، كما
ذكر جملة من الأقسام من نوع المخصص المنفصل منها التخصيص بالإجماع، التخصيص بالحس، التخصيص بالعقل، والتخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم، التخصيص بتقاريره صلى الله عليه وسلم، والتخصيص أيضا بالعموم سواء كان مفهوم واضح أو مفهوم مخالفة. ذكر المصنف بعد هذه القاعدة البيان المطلق المقيد، فبين أن المطلق يجب العمل بإطلاقه حتى يأتي الذي يستقيم، وأن المراد بالمطلق هو ذلك الوقت الذي يتناول فرضا مبهما باعتبار حقيقة شامل لجنسه. أما المقيد ما هو ذلك الوقت الذي يتناول ما هي موصوفة بأمر زائد عابر. فها هنا بينا قاعدة حمل مطلقا على المطلق على المقيد، إنما بيانه من جهة أو بالنظر إلى اتحاد الحكم. مهما اتحدت صورة الإطلاق الحقيقي في الحكم فإن الحكم المطلق على المقيد سواء تحت هذا الوصف، بينما إذا اختلف الحكم في هذه الحالتين فيكمل مطلق على المقيد، إنما يكمل فقط في حالة اتحاد الحكمين في كل صورة مطلق ومقيد. ثم المصنف مثل بكل هذه وأمثلة، ونحن ذكرنا تقريبا مأخوذة من مفتاح أصول هم ذكرنا، سقى المصنف على ذلك إلى الناسخ والمنسوخ والنسخ بعد تناوله بالمحكم المحكم وهو ثابت بالدليل الإعراب بالنسخ. ثم أعطينا معكم ما معنى الناسخ وما معنى المنسوخ وما معنى وورقة لحكم ثابت متقدم من شرع متقدم جملة من دليل شرعي متأخر لو كان استمر الحكم. وبينا هذا التعريف بأنه وبينا شو ما هو قول النسخ ومتى يحكم؟ بين انه انما يحكم بالنسخ في حالة حدوث تعارض بين دليلين صحيحين، وعند عدم امكانية الجمع بينهما، وفي حالة معرفة تاريخ احدهما فينسخ منه المنتقد. وحدثنا على هذا الكلام وقلنا انه إنما يكون ذلك طرق احتمالية، طرق النص فالواجب تقديمه إن كان النص واجب تقديمه على الجمع، ثم يقدم الجمع حسب طرق الاحتمالية. ولم يذكر في المصنف هنا حالة من المكان تعذر معرفة التاريخ العظيم ما يذكر ترجيحا هذا مقاطرة إلى التوقف. نظر النص إنما هو دخوله على الأحكام الشرعية العملية التقليدية، ولا يدخل على الأخبار إلا إذا كان أريد بها إنشاء، فإن أريد فإن من يعرض الإنشاء فلا يدخل النص على الأخبار. ثم إننا نصنف بعد الحكمة، والحكمة راجعت إلى الابتلاء والاستغفار أو إلى التخفيف والتوسعة أو إلى التفسير من الأدب وتوفير الـ
الفجر المغلوبة كما هو شأن المسلمين المسلمين الأخف الأكبر، أما المسلمين الأخف الأكبر من الأخف ففي توسعة وتحليل الأكبر. بعدها أعرض المصنف إلى أقسام ووجوه النفس وقسم إلى النفس باعتبار الرسم أو باعتبار نظر إلى الرسم والحكم، فقسم إلى الأقسام. يبقى الحكم والنسخ والرسم، يبقى الرسم والنسخ والحكم وعلى السجير والغالب والعمومات ينسخ كل من الرسم والحب كما هو الشأن مثل عشر رضاعات في حديث عائشة رواه مسلم، عشر رضاعات معلومات بحق المرأة للسنة والناس وتوفي من المسلمون لكن يمكن الله. هذا بالنسبة للقسم النظر إلى الرسم والحب ما اقتنع إلى بدل فنسك إلى بدل وإلى غير بدل، لكن نسك المرة إلى بدل ينسك الحكم من الحكم إلى بدل به كما هو شأن الفيل المطلق أو إلى غير بدل كما هو شأن نسبة آيات المنازعات. وبينا أن الحكم أيضا بعد أن القسمة أخرى وهي بالنظر من النفس من أخف إلى أخف ومن أخف إلى أخف، فإن بينا من الأخف إلى من الأخف إلى الأخف من هو آية المصابرة آية العزاء، ومن الأخف إلى الأخف من هو هي أمر التحية في النتيجة والصوم، ثم من الأشباب جاء الصوم من شيء من الشعر في الصوم. وأضفنا من ذلك إلى هذه القسمة وهو النص بالنظر إلى وقته وبالنظر إلى وقته فكما أنه ينقسم إلى قبل التمكن من الامتداد وبعد التمكن من الامتداد ثم التمكن من الامتداد نصفه في ذلك قامت إلى الإقرار بولد الدين ونسخ قبل الانتداء وغالب ما يأتي أو ما يأتي المس إنما يأتي بعد التمكن من الانتداء والعلاقة في صورة واحدة بعدها المصنف تناول بعد المسيرة ثم قولية انتقل على ذلك إلى الكلام عن الدعس الذي يتعلق بالسنة دعوه وتقريره، وذكرنا أن أفعاله إما أن تكون أفعال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بيان لموجب المتقين المطلق أو لا تكون كذلك إن كان بيان مجمل فحكم ذلك المجمل مثلا قوله تعالى ولله على المسح في البيت من الطائف السبيل لكن فعله يعني من ذلك تعالى فيكون حكمه مجمل، وإما أن لا يكون بيانا للمجمل فإذا لم يكن بيان مجمل إما أن يكون فيه دليل يرجحه أو لا، فإن كان هناك دليل يرجحه فيحمل على ذلك الدليل وجوبا أو نزعا، وإن لم يوجد ذلك الدليل فذكرنا أنها تحتاج في هذه المسألة فعله محمول على النزع كان قربا إن لم يكن قربا فهو محمول على الإباحة. هذا بالنسبة لفعل الزيد، وذكر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
الشرك مطلق على الفرق بينا في الفرق انه ينقسم الى فروض ثلاث اقسام مما ان يكون تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مقتضي له او لوجود مقتضي له ولكن منع بالكمال او انه وجود مقتضي له وانتفى بذلك المال. اما الاول ليس في تركه ليس تركه سنه بل فعله اذا وجد مقتضاه يكون وفقا لمنعه. اما كان ايضا تركه ليس فيه هو سنته اذا زال المانع ففعله هو السنه ويكون قربا. اما اذا وجد المقتضي وانتفى المانع فتركه يكون سنه. يقول المصنف كما ذكرنا قوله تركه صلاه سنه في امور عباده ليس في القربى فصحيح قلنا انه ان بعده على هذا الوجه كان بلا وليس قربى. اما كفر المصنف بعد ذلك بما تفعل جبليه وبينا ان في افعال الجبلية هذه يعني العبادة التي تحصل عن طريق أو بمقتضى الطبيعة الإنسانية أو بمقتضى الخلقة البشرية هذه إما أن يدل عليها دليل أم لا، فإن لم يدل عليها دليل فهي من قسم المباح. فإن فعل أو تأتي أصيب على ذلك أما إن تركه لا رغبة أنه لا استكبار فحكم حال هذه انه لا بأس به مباح. اما ان دل عليه دليل يكون تشريعا بذلك الدليل لا بالحضور فعله فيه وانما يكون تشريعا بذلك. اما ما صدر انطلاقا من خبراته وتجاربه في حياته هذا لا يعد لا تشريعا ولا حجة تمام منه معروف في قصة التأبير. قال أبروا أنتم أعلموا بشؤون دنياكم كما اصطنع الطريق خصم. انتقلنا بعد ذلك إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن تقريرات صلى الله عليه وسلم إما أن تكون خاطئة بحضرته وبين يديه أو تكون في زمانه. فإن كان خاطئة بين يديه سواء كان قولا أو فعلا يدل على الجواز وعلى إصابة الحكم أو على نفي الحرج. وبما أن هذه ما تقرر الظهور حجة مقدمنا أن العاصم له من فعل المعصية عاصم له من إقرار. وإما أن يكون حافظا له في زمانه وليس بحضرته هذا إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون خفيا. فإن كان مشهورا فهو يلحق في الحكم الأول الذي بين يديه وإن كان خفيا فليس في حجة. هذه هي القسمة. والإقرار إنما يكون حجة كما ذكرنا آنفا بشروط ثلاث ذكرها العلم. الشرط الأول أن يكون بالفعل أو القول وكان بين يديه بحضرته أي علمه أو ظن أنه يعلم ممكن مشروعا وكان قادرا على المنكر. الشرط الثاني أن لا يكون قد بين الحكم في بين الحكم سابقا. إن كان بين الحكم فلا يعول على إقراره فلا يكون مجا ولا يكون صادق من كافر لمن علم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم منكر على الكفار. فاذا في شروط الكفار ما تقرر تصنف بعدها الى بيان الشطر الذي ذكرناه بالنسبه للسنه ومناطق السنه انه قسمها من حيث ذاتها ومن حيث علاقتها بالقران والسنه الاربع اقسام وفي قسمه اخرى وهي النظر الى السند وبينا ان حيث السند منقسم الى المتواتر وما وراء الجمع وحيث العاده توقف عن الحديث وما عدا المتواتر فهو الاحاد عند الجمهور ومنقسم الى مشهور اساس الرهيب ان كان هناك مجتمع يجعلون وسطا المشهور او المستقيم الداخلي ثم قسم السنة من جهة القبول والرد إلى الحديث الصحيح والحسن الضعيف وبين أن الصحيح الصحيح كما ذكرنا في الصحيح يستمد صحته من ذاته وهو الصحيح بذاته أو يستمده من غيره والصحيح بغيره كذلك الحسن والحسن لذاته والحسن لغيره كما ان الصحيح لغيره والحسن ارتفع الى بمعضل بعاضل وضروب الصحيح او كان كما او الحسن لذاته وهو ان الحسن ناشئ من ذاته اي انه يتصف بالحسن كصفاته كصفته بينما الحسن لغيره هو ضعيف اذا ما عوض لولا وجود العاطف واستمر في الضعف او لبقي ضعفه فيه فارتفع من الضعيف الى الحسن هذه انواع المنظور جميعا تحكم في الاحكام جميعا سواء كما قلنا سواء كان هذا الحديث سواء عارض او قياس من الاخر سواء كان فيما يعم به البلور او فيما يخص به الى اخره اما حصلناه ثم لم يتعارض المصنف هنا العقيده ايضا العقائد الثابته العقيده في الخبر الواحد صحيح بين ان ما عليه شيء مع السبب انهم يعملون في الحديث الصحيح المقبول في العقائد كما يعملون في الاحكام. اما الضعيف فبين انه لا يصلح للاستدلال به في الاحكام بين ان الضعيف راجع صحبه الى اختلاف شروط الصحة فيه استفادة العجلة فيه وإلى اتفاق لنا أداء الرواة ضبط الرواة وعدم الشذور وعدم العلقان فينظر كل شرط من هذه الشروط ينعكس فيه تنعكس فيه الأحاديث الضعيفة التي لا يمكن الاستدلال بها في الاحكام في خلال شرط من الشروط سابق وجبيه. ثم المصنف الاخير راى انه وان كان الحديث الضعيف لا يستدل به في الاحكام الا انه عنده يستدل به في الرغائب في الترغيب والترهيب كذلك في فضائل الاعمال ويستدل به في المواعظ في غيره شرط ان لا يشتد ضعفه وهذا الشرط مجمع عليه كما ذكره العلماء ويضيف العلماء كما ذكرت يضيف العلماء شرطين الشرط الاول الشرط الثاني لجهاز ان يندرج في التعرف المعمول به فذكرنا للمسألة ان المصنف لعله اريد بالدليل المعتبر هو ذلك الاصل المعمول به ثم بعده هو الشرط الثالث وهو لا يعتقد ثبوته حتى لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويخشى ان يكون مشمولا اذا انتبه واعتقد ثبوته مشمولا في قول صلى الله عليه وسلم من كذب عليهم تعمدا ليتدون بعد النمو، وإنما يعتقد الاحتياج. وقلنا أن هذا القائد يلقى في رومانيا، ورشحنا ما ذهب إليه من قولهم بأنه يستغنى في الأحاديث الصحيحة الواردة في المواعظ والتغيير إلى آخره، يستغنى بها عن الأحاديث الأخرى الواردة. وبعد أن ذهب المصنف إلى الخاتمة في متعرضة إلى اجتهاد وتقليد واتباع، فذكر في الاجتهاد أنه بل يلزم استنباط الحكم من الدليل في القواعد المتقدمة، وبين أن المجتهد هو أهله، بمعنى المجتهد هو ذلك المتبحر الكتاب والسنة، أن يكون عالم كتاب السنة عالم المعارضة إجماع العلماء في الناس من السوق إلى آخره، أنا ثم ذكرناه قبل قليل. وبعده بين أنه يجب أن يكون عالم مقاصد الشريعة وعالم اللغة العربية إلى آخره. وبينا أن حكم الاجتهاد هذا تعتبر الأحكام الخمس، فقد يكون واجبا، وقد يكون حرام، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا بحسب ثلاث أو أربع اعتبارات، وباعتبار كيفيته، وباعتبار المسألة الموضوع فيها، وباعتبار الحاجب، وباعتبار الله. الحكم يرجع إلى هذه الاعتبار الأربع، وانتقل بعد ذلك إلى التقليد. وبين أنه أخذ كلام غير معرفة في دليله، وبين أنه عموم عوام قصد العام الصف، ولم يبين حكمه، وذكرنا أنه فيه مذموم في الجائز، وبين الجائز هو بالنسبة للعام الذي لا يدع معرفة الحكم الشرعي إلا بواسطة التقليد للعالم، بشرط أن لا يكون في تقليده معارضة ومخالفة للنصوص الشرعية، ثم انتقل بعد ذلك إلى المتبع اتباع، وبينا أن الاتباع هو قصد كلام غير مع معرفة دليله. والطريق الذي سلكه لمعرفة الحكم الذي سلكه المجتهد، فبينا أنه يكفي فيه أن يكون أو أن يعمل بمعالم مبنية المجتهد على أساس ما واضح له وانطرح له من الدليل على صحة المعنى الذي يقول المجتهد. هنا الفرق بين المجتهد المكافح من المجتهد الفرق في الاجتهاد، لأنه يستنبط الحكم، بينما هذا لا يستنبط الحكم، وإنما يعرف مجراه إلى غاية معرفة الحكم. وختم المصنف هنا نصيحة وكلامه بقوله، ولهذا كان حقا على المعلمين المتعلمين بدون شرعية وإسلامية أن يجروا بتعليمهم المتعلمين على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الكمال. هكذا نكون قد أنهينا مراجعة أيضا هذا الكتاب من أوله إلى منتهى هذه الحصة الأخيرة من نفس اليوم. الله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين الحنيف، وأن ينفع في هذا الجهد من الضوابط التي سلكنا معكم السائلين في طريق الارتقاء إلى مدارج الكمال إن شاء الله، والسالكين ضبط الإخلاص والتقوى في تحصيله، وأن يجعله ذخيرة طارقة يوم الآخر أو 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 يوم الآخر أو
والحمد لله الذي بنا نبي تتم الصالحات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم.